الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 94 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 5 من كتاب الصلاة. قال: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. متفق عليه. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يقترب بأم القرآن. وفي رواية: فصاعدا. قال: وبالسند المتصل: حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء وهو بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال من فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو أسامة محمد عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. وفي رواية قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير لك، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. ساق المصنف هذه الأحاديث وما في بابها لبيان وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وأنها لا تصح صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، بل على الصحيح في كل ركعة من ركعاتها. وقوله فيما سيأتي من الحديث الآتي: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. المراد به فاتحة الكتاب كما جاء مبينا عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. قوله: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله ينميه. قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، الصحيح في معناه: لا صلاة مقبولة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. سميت بذلك لأنه افتتح بها المصحف، وسميت بأم القرآن لأن معاني القرآن تعود إليها، ومن أسمائها السبع المثاني والقرآن العظيم والشافية والرقية والصلاة وغير ذلك مما في معناه. قال النووي: قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. وعلى هذا بوب البخاري في صحيحه وجزم به في كتابه القراءة خلف الإمام. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أعله البخاري وأبو حاتم وغيرهما، بما يؤدي إلى ضعفه واضطراحه وعدم العمل به. وغاية ما يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءة خلفه كما سيأتي معنا، لكن قد جاء من حديث أنس بن مالك ومن حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فلا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية غير الفاتحة، ويتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة سواء فيما جهر به أو وما أسر به. وقد ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أن الركعتين في الرباعية والثالثة في الثلاثية أي الأخيرات لا قراءة فيها، وهذا قول ضعيف، فإنه يجب القراءة في كل ركعة. وقوله في هذه الرواية فصاعدا، هذا من باب الاستحباب، الزيادة على الفاتحة من باب الاستحباب، وأما قراءة الفاتحة فمن باب الوجوب. ويشترط في القراءة أن يحرك لسانه بها، فإن عجز عن قراءة الفاتحة لعجمة فيه ولم يتعلمها بعد أو لحداثة عهد بإسلام فله أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فإن عجز عن ذلك جاء بما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الخداج هو الذي يخرج من بطن أمه قبل أن يتم، فذهب بعضهم إلى أنها ناقصة، والصحيح أنها غير تامة وغير مقبولة. قوله ثلاثا أي كرر هذه اللفظة ثلاثة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج. والخداج من البهيمة يخرج ميتة. قوله غير تمام توكيد أنها لا تكون مقبولة ولا تصح. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، أي قال له بعض الحاضرين، فكيف نفعل؟ هل نكتفي بقراءة الإمام أم نقرأ؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، أي سرا، ومعنى ذلك أن يحرك لسانه بها عند جماهير أهل العلم. فمن قرأها في نفسه بمعنى أنه يعني أمررها على قلبه بدون تحريك للسان فقراءته باطلة. قال النووي: فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. قد تقدم أن الجنب يجوز له القراءة، والله المستعان. قوله قال الله عز وجل: هذا يسمى حديث قدسي، وله أحكام من حيث إثبات الكلام لله عز وجل ومن حيث أنه وحي، لكن لا يجوز أن يقرأ به في الصلاة، ويجوز روايته بالمعنى، وتجري عليه أحكام الحديث من حيث الاتصال والانقطاع والثبوت والرد ونحو ذلك. قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، المراد بالصلاة الفاتحة. وقد تقدم معنا أن من أسمائها الصلاة، أي ثلاث آيات فيها مدح الله عز وجل والثناء عليه، وثلاث آيات فيها الدعاء، فثلاث آيات لله عز وجل وثلاث آيات للعبد. وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم كمالك وغيره على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بينما ذهب الشافعي ومن إليهم إلى أنها آية من الفاتحة، والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة بدلالة هذا الحديث كما سيأتي بيانه، وهي آية من القرآن. والخلاف يظهر في من يثبتها آية من الفاتحة تكون صلاته باطلة إن لم يقرأها، ومن قال بأنها ليست آية من الفاتحة فصلاته صحيحة مع عدم قراءتها. وقد وجدت في بعض القراءات كما في قراءة نافع وغيره على أنه لم يقرأها، وبهذا كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله. ولعبدي ما سأل، أي من الدعاء، لأنه يتوسل بين يدي دعائه بالحمد والثناء، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. وفي حديث الاستسقاء عن عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبهم بعد التشهد قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والرب هو المالك المدبر الرازق المتصرف في عباده، العالمين الجن والإنس وكل ما سوى الله عالم. ومن عجيب أصحاب القول بالتناسب في القرآن قال: انظر إلى أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، وآخر آية للقرآن تفسير للعالمين من الجنة والناس. فبعض أهل العلم يرى أن كل ما سوى الله عالم، بعضهم يقول العالم هم الجن والإنس. قال الله عز وجل: حمدني عبدي، لأن الحمد هو ذكر المحاسن بدون تكرار، فإذا وقع التكرار سمي ثناء كما سيأتي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين إذا كان الحمد بصفات الجلال والعظمة والكبرياء قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. والتمجيد هو ذكر صفات السعة، أنت تكون ماجد نبيل، أنت تكون ماجدا نبيل. هذه كم آيات يا أخوة؟ 3 آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والرابعة قال الله بيني وبين عبدي: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لله ولا يتوصل إليها إلا بالاستعانة بالله عز وجل. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذه 4 آيات قد مضت، وبقيت 3 آيات: اهدنا الصراط المستقيم، 1، صراط الذين أنعمت عليهم، 2، غير المغلوب عليهم ولا الضالين، 3 آيات. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو الإسلام. والهداية المراد بها هنا هداية التوفيق الخاصة بالله عز وجل. والمنعم عليهم هم المذكورون في قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم اليهود عند جماهير المفسرين، والضالون هم النصارى. وكل عنده من الغضب والضلال، فكلهم خالف أمر الله عز وجل. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي من هذه الأدعية المذكورة في هذا الباب. وقد ذهب العلماء إلى صحة قراءة من قرأ الفاتحة على أي حال إلا إذا كان لحنه جليا يفسد المعنى، كقراءته صراط الذين أنعمت أو أنعمت، فمثل هذه حكموا على صلاته بالبطلان. وكذلك إياك، لأن المعنى يتغير. وقوله في الحديث الآخر: لا صلاة إلا بقراءة، أي بفاتحة الكتاب، كما هو مبين في حديث أبي هريرة السابق وحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، أي ما جهر فيه بالقراءة جهرنا، وما أخفاه أخفيناه لكم، أي وما أسر فيه أسررنا. دليل على أن القراءة في الصلاة الجهرية والسرية. وسيأتي معنا في حديث أبي قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السرية أيضا. وأما ما جاء عن ابن عباس أنه قال: لا أدري، فلم يدري هو ودرى غيره، إذ لم يدري هو قد درى غيره. والحجة مع المثبت، إذ أن عنده زيادة علم. وفي قوله: إن لم أزد على أم القرآن، فقال: إن زدت عليها فهو خير، لأن من زاد من القرآن كل حرف له 10 حسنات إن شاء الله. ومن اكتفى بالفاتحة اجزأت، ولا يجزي غيرها عنها، تجزي عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها. ومن السنة أن يقرأ في الفجر والظهر بطول المفصل، وفي العصر والعشاء بوسط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، إلا أنه يخرج أحيانا لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات وربما قرأ بالأعراف كما جاء في البخاري. وتصح صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كانت تسمع منه الآية بعد الآيات في صلاة الظهر وفي غيرها. نكتفي اليوم بهذا حتى تحفظوا مثل حديث أبي هريرة، هذا يتكرر كثيرا ما ينبغي للطالب أن يفوته، وحديث عبادة بن الصامت هو الأصل في الباب، ما ينبغي للطالب أن يهمله. فبعض الأحاديث عمدة، يعني حديث أبي هريرة كم نكرره، إذا تكلمنا عن الحمد، إذا تكلمنا عن الثناء، إذا تكلمنا عن المجد، إذا تكلمنا عن الاستعانة، إذا تكلمنا عن فضل الفاتحة، إذا تكلمنا عن غير ذلك من الأمور. وهكذا حديث عبادة كم يتكرر، لأنه عمدة في الباب. ويأتي بعده حديث المسيء في صلاته نؤخره حتى يعطى حقه من الشرح، لأنه حديث عمدة في الباب، حتى أن بعض أهل العلم يزعم أن كل الواجبات مذكورة فيه، وما لم يذكر فيه فليس من الواجبات. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.